والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في بحث مفهوم الوصف نتحدث في مقامين. المقام الأول في عدم البرهان أو البيان الذي به أثبتنا عدم توفر ما يوجب الدلالة على المفهوم في الجملة الوصفية، بالتالي عدم المفهوم للوصف. المقام الثاني بما ذكره محققون من علماء الأصول في تقرير عدم دلالة الوصف على المفهوم، إن هناك بيانات مختلفة في كلمات المحققين من علماء الأصول. تعرض السيد الشهيد هنا إلى كلماتهم شيء من التفصيل. المحقق العراقي قدس سره له بيان في المقالات، هذا البيان قرره السيد الشهيد قدس سره بإرجاعه إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجملة الوصفية الوصف، نسبة الوصفية، نسبة الوصف إلى الموصوف والجملة الوصفية، يقول هذا المحقق في النقطة الأولى أنه لا إشكال عندهم في أنه يدل على العلية، لأنه على أن الوصف علة ودخيل في الحوق، ويستشهد على ذلك على التوافق المشهور على أصل دلالة الجملة الوصفية على علية الوصف ودخالته في الحوق، أنهم يقولوا لهذا لم يستشكلوا في حمل المطلق على المقيد حينما يحرز وحدة الجعل، إنما يرد أكرم العالم وأكرم العالم الفقيه مثلا أو العادل، ويعلم أنه هذا جعل واحد لا جعلان، لا إشكال عندهم في حمل المطلق على المقيد، أي دلالة الوصف على الدخل، هذه الدلالة مسلمة وأنه يدل على العلية، ومن هنا يحمل المطلق على المقيد، أو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنان، فجعل هذا دليلا على موافقة المشهور على دلالة الجملة الوصفية كالشرطية، على تأثير الوصف كالشرط وسببيته وعليته للحوق. النقطة الثانية أنه يقول فأنه وإنما في النقطة الأولى كذا يقول وإنما الخلاف أو الفرق بين الجملة الوصفية والحملية من ناحية الحوق، فإن الحوق في الجملة الشرطية استفاد أن سنخه وطبيعيه مربوط بالسبب والشرط، بينما في الجملة الوصفية لا يستفاد ذلك. النقطة الثانية يبين هذه النقطة أنه لماذا لا نستفيد أن سنخ الحوق في الجملة الوصفية علته الوصف، كما نستفيد في الشرطية أن سنخ الحوق علته الوصف الشرط. يقول بأنه مقتضى القاعدة وإن كان جريان الإطلاق في طرف المحمول والحوق حيث أنه لم يقيد بقيدين، لكن هذا الإطلاق يرفع اليد عن حينما يكون هناك قرينة خاصة أو عامة على عدم الإطلاق. حينئذ يقول بأنه يوجد في الجملة الوصفية والحملية التي هي جملة حملية لا محالة، الجملة الوصفية حيث أنها جملة حملية يكون الحكم فيه بلحاظ عروضه وحمله على موضوعه يكون الحكم مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، تلحظ الطبيعة مهملتان ولا تلحظ لا مطلقتان ولا مقيدتان، لأن عقد المحمول والحامل أو عقد المحمول موقع المحمول يقتضي هذا عرفان، وإن كان عقلا يعقل أن يكون مطلقا، لكن العرف لا يلحظ في طرف المحمول إلا الطبيعة المهملة لكي يعرضها ويحملها مثلا ويعلقها بموضوعه بالموضوع. ومن هنا لا تنقسم القضية إلى الكلية والجزئية بلحاظ محمولها، وإنما تنقسم إلى الكلية والجزئية بلحاظ موضوعها. هذا أيضا في طرف وهذه الخصوصية مخصوصة بنسبة المحمول إلى الموضوع أو الحكم إلى موضوعه، هذا الموقع يقتضي ملاحظة الطبيعة مهملتان. وأما في الشرطية ففي الشرطية أيضا بلحاظ، قال إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام لحاظ موضوعه ومتعلقه وهو زيد أيضا ملحوظ كذلك أي مهملان، لكن توجد فيها نسبة أخرى وهي نسبة وجوب إكرام زيد إلى الشرط إن جاءك زيد فأكرمه، والإطلاق إنما يكون بلحاظ هذه النسبة، يقال مطلق وجوب إكرام زيد يكون معلقا على الشرط. إذن فالحكم بلحاظ نسبته إلى الموضوع والمتعلق المتعلقه يلحظ مهملان، لكن بلحاظ نسبته إلى الشرط التي هي نسبة أخرى هناك لا يلحظ كذلك بل يجري فيه الإطلاق. هذه نقطة ثانية. ونقطة ثالثة يقول أنه في الجملة الوصفية أيضا بالدقة والتحليل العقلي، وإن كان يوجد نسبتان، نسبة الحكم والوجوب إلى متعلقه وموضوعه، لكن موضوعه أيضا موصوف بحسب الفاظ بالوصف فينحل إلى نسبة أخرى أيضا بين الحكم وبين وصفه مثلا، إلا أن هذه النسبة الثانية نسبة تحليلية ليست عرفية، كي يقال كالشرطية هذه نسبة ثانية يجري بلحاظها إطلاق في المحمول، بل هذه نسبة تحليلية. عرفا هناك نسبة واحدة بين الحكم وبين موضوعه المقيد بالوصف، المفروض أن هذه النسبة يكون الحكم ملحوظا فيها بنحو الإهمال لا بنحو الإطلاق، فلا يمكن استفادته، فلا يتم الركن الثاني بحسب الحقيقة. وحاصل هذا الكلام بنقاطه الثلاثة أن الجملة الوصفية تشتمل على الركن الأول وهو الدلالة على العلية، علية الوصف ودخله في الحكم، لكن الركن الثاني للمفهوم غير موجود، وهو أن الذي يكون مربوطا ومقيدا ومعلقا وتوقفا على هذا الوصف الذي هو العلة طبيعي الحكم وسنخه لا شخصه، لا يمكن إجراء الإطلاق وإثبات أن المعلق أو المقيد بهذه العلة المربوط بهذه العلة طبيعي الحكم وسنخ الحكم بخلاف الجملة الشرطية، والاختلاف من ناحية هذه الناحية. هذا حاصل كلام المحقق العراقي. وهذه النقاط الثلاثة كلها قابلة للناقد ينقدها جميعا السيد الشهيد. أما النقطة الأولى فقد تقدم نقدها فيما سبق، هو أن هذا المحقق ظاهرا خلط بين أمرين، بين الدلالة على العلية علية الوصف للحوق، وبين دلالة أخرى تصديقية أشرنا إليها فيما سبق بالأمس، وهو الظهور
أخذ قيد في عالم الإثبات في داخله في الحوق في عالم المدلول التصديقي في عالم الثبوت لسمينا بإصابة التفارق بينما أخذ إثباتا وهو مأخوذ ثبوتا. الجملة الوصفية ظاهرة في هذا المعنى في أن الوصف دخيل ليس قد جاء به لغوان وزائدان بل دخيل في الحق كما هو مأخوذ في موضوع الحق إثباتان مأخوذ ودخيل في موضوع الحق ثبوتان أيضا. هذا المعنى نعم الجملة الشرطية ظاهرة فيه إلا أن هذا المعنى غير العلية فضلا عن العلية الانحصارية فإن العلية تعني التوقف والتعليق والمعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق وهذا غير هذا المعنى والذي استشهد به المحقق العراقي على مطلبه وهو دلالة الجملة الوصفية أيضا على علية الوصف. هذا الشيء الذي استشهد به ليس بشاهد لأن حمل المطلق على المقيد في فرض إحراز الوحدة للجعل ليس من باب أن هذا علة بل من باب أن الجعل إذا كان واحدا فالجعل الواحد لا محال لا بد فيه أن يكون له موضوع واحد وهذا الموضوع إما أن يكون هذا الوصف دخيلا فيه أو لا يكون دخيلا فيه. إذا كان المطلق صحيحا معنى أن هذا الوصف ليس دخيلا وهذا خلف الظهور الذي بين أن يكون المجيء به في مقام الإثبات زائدا لأنه غير دخيل ثبوتا وحيث أن هذا الظهور أقوى من الظهور الإطلاقي فلا محال يحمل المطلق على المقيد لأن ذاك ظهور سكوتي وهذا ظهور فحمل المطلق على المقيد إنما يدل إنما يقتضيه هذا الظهور الحالي الذي ذكرناه في مورد وحدة الجعل إحراز كون الجعل واحدا من باب قانون عقلي وهو أن الجعل الواحد لا يمكن أن يكون له إلا موضوع واحد لا يمكن أن يكون له موضوعان فليس ملاكه استفادة العلية بحسب الحقيقة بل ملاكه أن هذا الجعل الواحد لا محال لا بد أن يكون له موضوع واحد فإذا كان ظاهر الجملة الوصفية أن هذا دخيلا في طرف الموضوع إذن فلا بد أن يكون المطلق محمولا على المقيد وهذا غير مسألة العلية بمعنى أنه لو كان الحكم سنخ الحكم لا شخص الحكم وكان حينئذ سنخ الحكم يمكن أن يكون بموضوعين حينئذ أن يكون هناك موضوع آخر لحصة أخرى من طبيعي الحكم لا يكون منافيا مع أخذ الواصف قيدان لأنه القيدية لا تنافي كونه قيدا في حصة من الحكم لا ينافي أن يكون حصة تكون حصة أخرى من الحكم قائمة بقيد آخر بمقيد آخر بخلاف ما استفدنا العلية فإن العلية لو استفيدت العلية والتوقف والتعليق التوقف وتعليق وعلية شيء لطبيعي الحكم يقتضي انتفاؤه حينئذ فهنا وقع خلط عند المحقق العراقي بين ذاك الظهور ظهور في الداخل في الشخص هذا في شخص الحوك في شخص جعل واحد المبرز بالخطاب المقيد بالواصف هذا الظهور صحيح إلا أن هذا الظهور لا يفيد غير الانحصارية لا يفيد حتى لو كان لو جعلنا المحمول طبيعي الحوك وسنخ الحوك لأنه إذا كان المحمول طبيعي الحوك وسنخ الحوك وسنخ الحوك يمكن أن يقوم بموضوعين وهذا نكتته أنه إذا كان المحمول شخص حكم واحد وجعل واحد يستحيل حينئذ أن يكون هذا الجعل له موضوعان فإذا كان له لا بد له من موضوع واحد وكان هذا دخيلا في الموضوع إذن فلا محالة ينتفي مطلق الحوك ويحمل المطلق على المقيد إذ لا يوجد حصة أخرى من الحوك. نعم لو أريد بالطبيعي لو أردنا بالطبيعي لم نرد بالطبيعي ذات وبسنخ الحوك ذات الحوك وطبيعي الحوك أردنا طبيعي بنحو مطلق الوجود أو الوجود الأول. لو أردنا بالطبيعي مطلق حصص الحوق، فدخل شيء ولو بنحو القيدية للعلية بالمعنى اللي ذكرناه، لا استفادة العلية والتوقف والتعليق، دخل وقيدية قيد في مطلق الحوق بمعنى في الحكم الطبيعي في طبيعي الحوق بمعنى مطلق حصص الحوق أو مطلق الوجود الأول للحوق الذي يعني صرف الوجود، هذا يقتضي لا محالة أنه حينما ينتفي هذا القيد الدخيل تنتفي تمام حصص الحوق، إلا أن هذا هو أو ينتفي تمام حصص قبل الحصص الأولى للحوق، يعني قبل وجود هذا الوصف ينتفي تمام حصص الحوق وطبيعي الحوق فينتفي الطبيعي، إلا أن هذا ذكرنا فيما سبق في بحث المفهوم أن الطبيعي لا الطبيعي والسنخ في تعليق الحوق والطبيعي الركن الثاني الذي بحثناه فيما سبق مفصلا قبل الدخول في مفهوم الشرط، قلنا الطبيعي بمعنى مطلق الوجود أو بمعنى صرف الوجود بهذا المعنى لو أريده، فهذا وحده يكفي في إثبات المفهوم لا نحتاج الركن الأول، إذ لو قيل أن تمام حصص الحوق مقيدا بهذا الموضوع بهذا الوصف أو بهذا الموضوع أصلا حتى باللقب فضلا عن الوصف وينتفي بانتفائه تمام الحصص، هذا بنفسه يدل على انتفاء تمام الحصص، إلا أن هذا قلنا هناك أن هذه الطبيعي بمعنى مطلق الوجود وكذلك بمعنى صرف الوجود أمر مؤونة زائدة ولحاظ زائد على ذات الطبيعة، لا يقتضيه ذات الطبيعة، وليس معنى طبيعي الحكم هذا المعنى، بل معنى طبيعي الحكم ملاحظة ذات الحكم وعروضه في هذا ثبوته في هذا المورد في مورد المقيد بالوصف مثلا، لا يلحظ مع ذات الطبيعة للحكم لا تمام الحصاص ولا صرف وجود الحصاص المنطبق على أول الوجود، كلاهما لا يلحظ، وإنما الطبيعي بمعنى ثالث تقدم شرحه أيضا وهو ملاحظة ذات الحكم بلا ملاحظة للإطلاق من حيث السريان في كل فرد فرد ولا الوجود الأول بقيد الوجود الأول أول الوجود، كلا هذين كلتا هاتين المؤونتين والملاحظتين الزائدتين أمران زائدان على أصل ذات الطبيعة، وليس المقصود لمن يقول أن الركن الثاني لاقتناص المفهوم أن يكون المعلق والمتوقف على الشرط طبيعي الحكم، لا يقصد أحد هذين المعنيين، وإلا لم يكن نكون بحاجة إلى الركن الأول، وكان هذا وحده بنفسه مثبتا لانتفاء تمام الحصاص، لأن تمام الحصاص ربطناه بهذا الموضوع، كل الواجب كل وجوب إنما هو على العالم، كل وجوب الإكرام للعالم، حينئذ لا يحتاج الركن الآخر والاستفادة العلية المنحصرة، وتمام حصص وجود إكرام زيد عند مجيء زيد يكون، وهذا بنفسه يدل حتى لو لم تكن هناك علية ولا توقف بل مجرد ترتيب تمام الحصص على هذا الفرض، معناه أن بانتفاء هذا الفرض المرتبط به تمام الحصص تنتفي تمام الحصص لا محال، وهذا بنفسه مفهوم بلا حاجة إلى ركن آخر، إلا أن هذه مؤونة زائدة على ذات الطبيعة كما هو واضح، وإنما المقصود بالركن الثاني وبأن المحمول أن المعلق مثلا في الجملة الشرطية طبيعي الحكم أي ذات الطبيعة بلا لحاظ لا تمامية سريانها في تمام الحصاص أي إطلاق الوجود ولا صرف الوجود، وحينئذ ترتيب ذات الطبيعة وربطه بالقيد ودخل الوصف والقيد فيه، هذا كما قلنا دخله فيه يفيد في نفي الحكم عن المطلق فيما إذا كان أحرز من الخارج أن الحكم المجعول شخص حكم واحد لا أكثر، حيث يقال هذا الحكم الواحد يحتاج إلى موضوع واحد لا محالة فيتم التقييد، وأما إذا لم يحرز من الخارج وحدة الحكم حينما ذات الحكم يتحقق بهذه الطبيعة المقيدة بالوصف قد يتحقق أيضا بطبيعة بوصف آخر أيضا، ولا يكون دخل هذا الوصف في تحقق تلك الحصة ذاك الشخص من الطبيعي للحوق في مورد الجملة الوصفية دخله فيه لا يكون نافيا، لأن يكون هناك جعل آخر حصة أخرى يكون وصف آخر دخيلا فيه، وهذا واضح إذن فالنقطة الأولى من النقاط الثلاثة غير تامين، يعني وقع خلط عند المحقق العراقي بين دلالة الجملة الوصفية على أن الوصف علة متوقف عليه الحكم الذي هو الركن الأول من ركني المفهوم، وبين ظهور الجملة الوصفية في الاحترازية ودخل القيد في الحكم في شخص الحكم الواحد المبرز بهذا الحكم. هذا الثاني نعم مسلم، إلا أنه غير الانحصارية، غير العلية الانحصارية، غير استفادة العلية، فإن استفادة العلية مفهوم آخر لو استفيد حينئذ لو كان المربوط المرتب على هذه العلة الانحصارية ذات الحكم وطبيعي الحكم لكان دالا على المفهوم، بخلاف الدخل في الشخص فإن هذا لا يدل على المفهوم وانتفاء سائر حصص الحكم بالبيان الذي بيناه. هذا ما يرجع للنقطة الأولى. النقطة الثانية في كلامه أيضا في غير صحيحة، وهي أنه المحمول يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا لحاظ نسبته إلى موضوعه ومتعلقه، فإن هذا الكلام أيضا لا يكون صحيحا، فإن لو أريد من الإطلاق الذي ينفيه أريد من الإهمال وعدم الإطلاق الإهمال في قبال الإطلاق والمعنى الأول أو الثاني، نعم الإطلاق في المعنى الأول أو الثاني شيئان زائدان على ذات الطبيعة، فلا تكون الطبيعة بوحدها ضالة لا على إطلاق في إطلاق الوجود ولا على صرف الوجود. من هنا قيل أن ملاحظة الطبيعة مطلق الوجود أو ملاحظتها بنحو صرف الوجود بحاجة إلى دال آخر. وإن أريد من إهمال في قبال الإطلاق بالمعنى الثالث من لطبيعي الحكم فهذا غير صحيحين، بل المحمول يكون مطلقا من هذه الناحية لا مهملا، بل الإهمال لعله مستحيل في عالم الثبوت بناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاد أو الضدين يكون مستحيلا بحسب الحقيقة. لما قررت مرارا ويأتي في بحث المطلق والمقيد الإطلاق بذاك المعنى بمعنى أن الملحوظ ذات الطبيعة هذا محفوظ في طرف المحمول إذا كانت الجملة خبرية، فإن الجملة الخبرية مثلا حينما نقول إكرام زيد واجب أو إكرام العالم العادل واجب، هنا يلحظ في طرف المحمول طبيعي الوجوب ذات الوجوب محمول على إكرام العالم العادل، وهذا الطبيعي المحمول أيضا يكون محمولا على هذا الموضوع الخاص وهو العالم العادل، وأخذ العدالة أيضا دخيل على أن الجعل والمدلول التصديقي الموجود وراء هذا الإطلاق إنما هو يكون العالم العادل، هم العالم هم العادل هم الوصف غير المعتمد هم المعتمد على الموضوع كلاهما دخيلان فيه، الذي قلنا الظهور في الدخل بلحاظ المدلول التصديقي يفيد في أن هذا الشخص من الحكم لا محالة ينتفي إذا انتفى أحد القيدين العالمية أو العدالة، إلا أن هذا لا ينفي أن يكون هناك حصة أخرى وشخص آخر من طبيعي الوجوب من ذات الوجوب أيضا يثبت العالمي مثلا غير العادل إذا كان مثلا بارا لوالديه الذي يضر والديه مثلا، لا بأس أن يكون هناك لا ينفي ذاك لأن إثبات الطبيعي ثبوته في هذا لا ينافي ثبوته أيضا في حصة أخرى. والداخل دخل الوصف في شخص الحوق المدلول التصديقي الظهور في الداخل الاحترازي أيضا لا ينافي، لا يكون نافيا ومانعا من ثبوت حصة أخرى للوجوب وشخص آخر للوجوب أيضا على وصف آخر للعالم كما هو واضح. وإذا كانت الجملة إنشائية من قبيل أكرم العالم العادل فهناك الحكم يكون مقيدا لا محالة بموضوعه ومتعلقه، يعني يدل على النسبة الإرسالية، وحيث أن النسبة الإرسالية قائمة بأطرافها فتكون النسبة الحكمية هناك مفادة بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المفهوم الإسمي، فلا محالة يكون فيه عدم الإهمال أوضح، حيث تكون نسبة قائمة بإكرام العالم العادل لا محالة فيكون مقيدا ويكون العادل مأخوذا في تلك النسبة. ولا يكون مطلقا من ناحية قيود المتعلق، لا يمكن أن يكون مطلقا بالبيان الذي تقدم بالأمس. إذن فيكون حسب الحقيقة النقطة الثانية، وهي أن المحمول أو الوجوب في نسبته وعروضه على متعلقه أو موضوعه يكون مهملا لا مطلقا ولا مقيدا، هذا الكلام أيضا غير تام. الكلام النقطة الثالثة أيضا غير تامة في كلام هذا المحقق، وهي أنه هنا توجد نسبتان بالدقة العقلية وبالتحليل العقلي، توجد نسبتان، إلا أنه بالنظر العرفي توجد نسبة واحدة، وهو نسبة الحكم إلى موضوعه الموصوف، وحيث أنه مهمل من هذه الناحية فلا يجري فيه الإطلاق والسنخ. هذا الكلام أيضا غير تام، لأنه ماذا يريد بالنسبتين في عالم التحليل والنسبة الواحدة في عالم الظهور العرفي؟ إذا كان مقصوده أن هناك النسبتين بالتحليل العقلي، أن الحكم إذا عرض على الموصوف، على الموضوع الموصوف المقيد بالوصف، حيث أن المقيد ينحل إلى ذات المقيد والتقيد، فإن التقيد جزء والقيد خارج مثلا، فينحل إلى جزئين، يريد أن يقول لهذا الانحلال يكون حينئذ هنا كأنه نسبتان، نسبة بين الحكم والذات الموصوف، ونسبة بين الحكم وتقيد الموصوف بالواصف، فالموضوع مجموع الجزئين التحليليين، فهنا موضوعان بحسب الحقيقة بالتحليل والانحلال، وإن كان إلا أنه عرفان موضوع واحد ونسبة واحدة. إن أراد هذا المعنى فهذا المعنى لا حاجة إليه، لأنه بعد أن فرض أن الحكم مهمل من ناحية نسبته إلى موضوعه، سواء كان موضوعه منحلا حقيقة أو تحليلا إلى جزئين أو جزء واحد، المفروض أنه لا يجري الإطلاق في الحكم لحاضر كلا الجزئين، الجزء الثاني أيضا كجزء الأول، طالما مهمل من هذه الناحية فهذا حتى لو كانت نسبة حقيقية لا تحليلية عرفية أيضا، لأن الحكم نشوء عروضه ونسبته إلى موضوعه مهمل، وهذا لا يجدي في استفادة المفهوم، لماذا يحاول أن ينفي وجود نسبتين وأنه عرفا نسبة واحدة، حتى إذا كان عرفا هذه النسبة موجودة ليست تحليلية بل عرفية، مع ذلك لا يفيد في اقتناص المفهوم. وإذا كان مقصوده من النسبة الثانية نسبة الوصف إلى الموصوف، أي النسبة الوصفية لا نسبة الحكم، النسبة الوصفية، إذا أراد هذه النسبة فهذه النسبة ليست تحليلية بل نسبة عرفية أيضا، فإن الجملة الوصفية لها نسبتان، نسبة الحكم والمحمول إلى موضوعه أو الوجوب إلى متعلقه إذا كانت إنشائية الجملة، أخرى النسبة الثانية نسبة الوصف إلى الموصوف، هيئة الوصف والموصوف، هناك نسبتان عرفيتان ليست تحليليتين، تحليليتين حتى عند العرف، وهناك الدالان أحدهما يدل على إحدى النسبتين، هيئة الآمر مثلا يدل على إحدى النسبتين، أو النسبة الحملية الحمل، والنسبة التقييدية بالوصف تدل على هيئة أخرى تدل على النسبة التقييدية الوصفية، فلماذا يقول تحليلية هذه النسبة واقعية يعني نسبة حقيقية فعلية عرفية، لماذا ينكر عرفيتها وأن العرف يرى هنا نسبة واحدة، لا يرى نسبتان، قاتلا هذه النسبة الثانية تقييدية وناقصة، وهذه النسبة التقييدية الناقصة نسبة بين مثلا الموصوف والوصف، ليست نسبة للحكم وإنما نسبة بين الموصوف والوصف، وباعتبارها نسبة أيضا ناقصة قلنا فيما سبق لا يمكن إجراء الإطلاق في أطرافها، فإن الإطلاق يمكن إجراؤه في أطراف النسبة التامة، هذا ما بيناه فيما سبق. مرجع هذه النسبة الناقصة إلى ملاحظة المتحصص من المنسوب والنسبة في صورة ذهنية واحدة، هذه الصورة الذهنية الواحدة يكون متعلقا للحامل مثلا للحكم بالوجوب، أو وجوب الإكرام أو يكون موضوعا للمحمول. هذا أولا. وثانيا أنه هنا هذه النسبة لا تفيد أيضا من ناحية أخرى في إثبات المفهوم، لأن الذي ينفع في إثبات المفهوم أن يكون هناك نسبة قائمة بين الحكم وبين الوصف، بين العلة الذي قبل هذا المحقق افترض هذا المحقق دلالة الجملة على عليته. لو أثبتنا أن الوصف علة للحكم مثلا، وهذا يتوقف على أن يكون الحكم منسوبا إلى الوصف لا الموصوف منسوبا إلى الوصف، أو الموصوف بما هو موصوف بما هو معروض للحكم موصوف منسوب إلى الوصف. لا بد من أن يفترض هذا المحقق بعد أن افترض دلالة الجملة الشرطية الوصفية على العلية ظهور العلية الانحصارية أيضا للوصف، أن يقول أن الوصف قيد للحكم ابتداء بأن يكون الحكم مربوطا به. حينئذ مثلا إذا أثبت أمكن إثبات أن الحكم طبيعيه وسنخه، فالسنخ يكون مقيدا بهذا الغير كما سوف يأتي هذا البيان من قبل المرجع قدس سره. أما أن يكون هناك نسبة بين الموضوع والوصف هذا لا ينفع في إثبات المفهوم، أو بين الموضوع بما هو موضوعا للحكم والوصف أيضا هذا لا ينفع. لو تعقلنا هذه النسبة تكون الموضوع بما هو موضوع وله محمول يكون منتسبا إلى هذا الوصف، لا بد من أن يكون هذا قيدا لنفس الحكم للوجوب العارض على موضوعه للوجوب، فالوجوب حينئذ نجري فيه الإطلاق والسنخ ونثبت أن سنخ الوجوب مقيدا بهذا القيد، وهذا القيد ألته المنحصرة فيثبت الانتفاع بالانتفاع. على أنه يوجد هنا كلام أنه ظاهر عبارته أن الجملة الوصفية تتلك يوجد لها عرفا إلا نسبة واحدة، لا تتحمل إلا نسبة واحدة، حينئذ إذا قالت نسبة واحدة فكيف استفاد العلية الانحصارية؟ أليس الدلالة على العلية الانحصارية للوصف بحاجة إلى أن يكون ما يدل على النسبة؟ لأن العلية الانحصارية غير مستفادة كمفهوم اسمي، لا محالة، مستفادة كمفهوم حرفي نسبي كالنسبة التوقفية مثلا والتعليق والتقييد ونحو ذلك، وهذا يستدعي أنه يقبل أن الجملة الوصفية أيضا كالشرطية فيها نسبتان، نسبة الحكم إلى موضوعه ونسبة الحكم المحمول على موضوعه مثلا إلى علته المنحصرة. راتب الأمر يقول أن الحكم هنا لا يجري فيه الإطلاق، ليس فيه مهمل من هذه الناحية في النسبة الثانية، ملحوظ مهملا لا مطلقا كما في النسبة الشرطية، إلا أن يكون مقصوده كما الظاهر هكذا من استفادة العلية هو الدخل الذي هو قلنا مربوط بالمدلول التصديقي لا بدلالة لفظية تصورية نسبية في مدلول الكلام. إذا لا مانع أن يكون هناك بحسب المدلول التصوري نسبة واحدة وهي النسبة الحملية أو النسبة الحكمية الإنشائية لا أكثر من نسبة واحدة، والظاهر أن هذا هو مقصوده كما قلنا أنه خلط بين الدخل ظهور في الاحترازية والدخل الذي هو بالحاضر المدلول التصديقي الجزئي الشخصي، ويفيد في نفي الحكم عن الفاقد للقيد إذا أحرز وحدة الحكم وشخصيته وعدم وجود حصة أخرى من الجعل، هناك يفيد لما إذا كان المحمول أو الحكم طبيعي حكم معنى ذات الوجود بلا إحراز من الخارج وحدته. إذن فهذه النقاط الثلاثة كلها غير تامة، الصحيح ما أفيد فيما سبق من أن الجملة الشرطية ليس لها دلالة الوصفية ليس لها دلالة على المفهوم، لأنه لو أريد استفادته استفادة المفهوم من المدلول التصوري فكلا الركنين غير تامين، لا الدلالة على العلية أو التوقف والتعليق ونحو ذلك تامون الركن الأول، ولا الدلالة على الإطلاق أيضا تامون، وهو أن المربوط مثلا بهذا والمتوقف على الوصف لو فرض تمامية الركن الأول لا يمكن إجراء الإطلاق فيه لأنه مقيد بحسب الفرض.
الركن الثاني أن يكون المعلق
الإنشائية يكون مقيدا بموضوعه ومتعلقه، ومع كونه مقيدا لا يجري الإطلاق، فإنه الإطلاق يجري بعدما يتم الحكم مع الموضوع حينئذ نقول هذا الحكم العارض على هذا الموضوع مطلقه يكون مثلا مربوطا أو معلقا على الشار أو على على ما يتوقف عليه، وحيث أن الوصف مأخوذ قيدا في الموضوع في المتعلق إذن لا يكون مطلقا بل يكون مقيدا به، نظير الشرط الذي يكون مسوقا لبيان الموضوع يكون قيدا في متعلق الجزاء، الذي قلنا أنه هناك لا يمكن إجراء الإطلاق والركن الثاني لا يكون تاما. وإن أريد استفادة المفهوم من الظهور التصديقي فقد بينا أن الظهور التصديقي هو ظهور الجملة الوصفية في دخل الوصف الحكم، هذا إنما يفيد في مقام الكشف عن المدلول التصديقي الذي هو جزئي وهو شخص جاء، وهذا دخله فيه محرز، يعني ظاهر الجملة الشرطية هو هذا، إلا أنه لا ينفع إلا انتفاء شخص هذا الحكم انتفاء هذا الوصف، وانتفاء السن انتفاء حصة أخرى حصص أخرى لا وجود. هذا هو البيان الذي لا بد أن يذكر. البيان الثاني بيان المرزا قدس سره. المرزا أيضا له بيان أبسط من بيان المحقق العراقي، وحاصله هكذا قال بأن الوصف إن استبهر إذا كان راجعا وقيدا، لا إشكال أن الوصف قيد في الجملة الوصفية، لكن قيد لماذا؟ هل قيد للموضوع أو لمتعلق الحكم؟ أو أنه قيد لنفس
الحكم؟
أكرم العالم العادل، العادل إذا كان قيدا للعالم أو للإكرام ثم الوجوب يعرض عليه، وهذا لا يدل على المفهوم، لأنه إثبات الوجوب للمقيد لا يدل هذا الإثبات على انتفائه انتفاء حصة أخرى من الوجوب على مقيد آخر بهذا بقيد آخر غير هذا. وإن كان القيد الواصف قيدا لنفس الحكم لا لموضوعه أو متعلقه، فإن كان هكذا أكرم العالم وهذا الوجوب وجوب إكرام العالم مقيد بعدالته، كأنه هكذا يقال وجوب إكرام العالم مقيد بعدالته، فيكون العدالة عدالة العالم قيدا لوجوب إكرامه. إذا كان هكذا وهنا يثبت المفهوم، إذ معنى أنه بانتفاء هذا القيد ينتفل مقيد، والمقيد عبارة عن وجوب الإكرام، فكلما انتفى عدالة العالم انتفى وجوب إكرامه، المقيد بقيدين منتفى عند انتفاء القيدين، فيستفاد منه حينئذ المفهوم. هذا الكلام بعد ذلك يقول أنه إلا أن المستظهر من الجملة الوصفية أنه قيد للموضوع لا قيد للحكم. أولا الموضوع يتقيد، العالم يتقيد بالعادل، والإكرام يتقيد بالعالم العادل،
الحكم
ثم يعرض الوجوب على الإكرام
مقيد بهذا القيد
ليس مطلقا من ناحيته، فيكون بحسب الحقيقة الأول هو المستظهر لا الثاني. لكن لو استظهر ولو بقرينة خارجية في موردين من الخارج أن الوصف يكون قيدا وعلة مثلا موضوعا قيدا لنفس الحكم وعلة لنفس الحكم، يستفيد حينئذ من ذلك المفهوم، لأن هذا بحاجة إلى قرينة خاصة،
ومن
قد يكون في بعض الجمل الوصفية نستفيد المفهوم بالقرينة الخاصة أو يحمله على أخرى. هذا أيضا بيان آخر، هذا البيان أيضا ظهر الإشكال فيه، فإن مجرد كون الواصف قيدا، لو فرضنا أننا استظهرنا ولو بقيمة أن الواصف قيدا للحوف لا للموضوع ابتداء قيدا للحوف، مع ذلك هذا لا يكفي في إثبات المفهوم، والوجه في ذلك أنه بحاجة إلى تمامية الركنين، هذا فاقد لكل الركنين، إن القيدية لا تقتضي أكثر من الدخل، والدخل كما قلنا دخل في الشخص لا ينافي الدخل في الدخال في المدلول التصديقي أن يكون هناك حصة أخرى من الحب وصف آخر دخيل فيه، لابد أن يدل على ما يناسب العلية والتوقف والتعليق ونحو ذلك، هذا أولا، وثانيا يكون أيضا المعلق طبيعي الحكم يجري الإطلاق في الحكم بلحاظ هذا القيد، ولهذا قلنا أنه لا يجري الإطلاق في الحكم بلحاظ القيد حتى إذا كان قيدا للحكم، كما في بعض الجمل التي قد استظهر أكرم زيدا عند مجيئه، هذا عند مجيئه لعله ظاهرا في أنه قيد لوجوب الإكرام ليس لزيد، فإن زيد لا يتقيد الجزئي، إكرام وجوب إكرامه مقيد عند مجيء، وذلك لا نستفيد منه مفهوم أنه حينما لا يأتي لا يجب إكرامه أصلا، قد أيضا يجب إكرامه حينما لا يأتي لسبب آخر. فلا بد من الركنين، ركن أن يكون نستفيد أن هذا التقييد بنحو التعليق والتوقف والعليات، هذا الركن الأول. ركن ثاني أن المعلق والمتوقف طبيعي الحكم، لا حكم شخصي يجري الإطلاق، وكلا الأمرين مفقودا في مقام. أما الأمر الأول ركن الأول فلأن التقييد الحكم لا يلازم التوقف بالنسبة للتوقف، وأما الثاني هو عدم إجراء الإطلاق في الحكم، لأنه قلنا أن الحكم لا يمكن إجراء الإطلاق فيه إلا إذا كان طرفا لنسبة تامة، وهذه النسبة التقييدية ناقصة خارج عن الموضوع نفسه أيضا نفس إلى كل وجه في الجملة الإنشائية والحملية، الجملة الحملية والإنشائية غير الشرطية نسبة ناقصة بحسب الحقيقة وليست نسبة تامة ليجري الإطلاق فيه، وإنما يصح إذا كان طرفا لنسبة تامة كما في الشرطية، بناء على استظهار أن النسبة التامة في الشرطية بإزاء التوقف لا بإزاء جملة الجزاء أو جملة الشرط. إذن فكلا الركنين هنا منتفيان، حتى لو تم هذا الاستظهار في موردين وهو أنه يكون المعلق
خارج عن الجزاء
اللي يكون المقيد بالواقع نفس الحق لا موضوعه أو متعلقه، ومنه يظهر أن ما ذكره في الديل من أنه لو دل قرينة في مورد على العلية وأضاف بعض العلامة الانحصارية لاستفيد منه المفهوم، هذا الكلام أيضا غير تام، لأن العلية الانحصارية ما لم يثبت أن المعلق عليه على هذه العلة طبيعي، يعني ما لم يجري الإطلاق في طرف
الثاني غير تام،
لا يمكن
الركن الأول أيضا غير تام، وهو الدلالة على
المفهوم وهو انتفاءه مطلق
والوجه في حصص عدم تمامية الركن
الأول، هذا واضح. فهذا البيان الذي أيضا لا يكون بيانا فنيا. بيان ثالث ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره سيأتي إن شاء الله في
الوصفية، هذا المطلق واضح هو أن النسبة التوقفية تجمع يدل على هذا التوقف، قلنا أن هذا مفهوم آخر، والنسبة الوصفية التقييدية ليس فيها ما يدل على ذلك، نسبة تقييدية تقييد العالم بكونه عادلا ليس إلا عبارة عن تحصيص العالم بخصوص الحصة العادلة، ليس فيها ما يدل على التوقف لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى النسبي، التوقف التعليق ونحو ذلك والعلية الانحصارية والكلمات كلها أجنبية عن مفاد الهيئة التقييدية التوصيفية الناقصة، مضافا إلى أنه قد تقدم هناك إلى أن هذه النسبة التوقفية إذا إنما يمكن إنما يراد بها النسبة التوقفية التامة، يعني بنحو النسبة التامة لا بنحو النسبة الناقصة، وهنا في الجملة الوصفية لا يوجد احتمال أن يكون هناك نسبة تامة توقفية بين الحكم وبين الوصف، لأنه الجملة الوصفية ليس فيها إلا نسبة تامة واحدة وهي نسبة حكمية في أكرم العالم العادل. الجملة الشرطية كان يوجد مجالون كما استظهره سيد الشهيد، يعني يدعى أن النسبة التامة بإزاء التوقف والتعليق، لأن الجملة الشرطية هي جملة كبرى مفادها مثلا صدق الجزاء، جملة الجزاء حينما يصدق جملة الشرط، وهذا الصدق عند الصدق هو التوقف والتعليق والملازمة، والشرطية مدلولها التصديقي التام الذي هي النسبة التامة عبارة عن هذه الملازمة، إن صدق هذا صدق هذا، في الشرطية كان له مجال بل الدعية استظهر أن هذا هو المدلول التصديقي. وأما الجزاء فهو أكرم، إن جاءك زيد فأكرمه ليس بإزائه مدلول تصديقي، وإنما هو ملحوظ كمفهوم كنسبة تامة، لكن هنا ليس بإزائها مدلول تصديقي، ومن هنا تصبح ناقصة هنا إن كان في نفسها تامة طرف لتلك النسبة التي بإزائها المدلول التصديقي. الله في الجملة الشرطية كان له مجال بل استظهره السيد الشهيد. أما هذا في الجملة الوصفية غير محتمل، لأنه معناه تحويل الجملة الوصفية وإخراجها عن كونها جملة حملية بحسب الحقيقة وحملها على جملة شرطية وعلى واضح الإطلاق. بل الجملة الوصفية جملة حملية، ويكون المدلول التصديقي بإزاء محمولها الذي هو إما الإنشاء والإخبار، مثل أكرم زيدا الإنشاء لا محالة، جملة إنشائية حملية إنشائية مدلولها التصديقي بإزاء الإنشاء الذي هو أكرم، لا بإزاء التعليق والتوقف الذي هو مدلول تصديقي إخباري. إذن كون النسبة الوصفية نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، وكون النسبة التامة بإزاء المدلول الإنشائي أي بإزاء هيئة أكرم إزاء الإنشاء بالجملة الإنشائية الوصفية، هذا أمر لا شك فيه عند أحد. من هنا فهذه النسبة حتى لو استفيد العلية، استفاد شخص من العلية، فهذه العلية المستفيدة.